いや、まあ、لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها. فعسى يا نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفا عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها لم أنس إذ هتك حماها فانثنى تشكو لواعجها إلى حاميها تصرخ بعالي الصوت طايح وين يحسن خدر هتاك وانت غياث المستغيث عجل ادركنا لا يهتكون النساء بس ما سمع ظلي تقلب فوق لوعة وقالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواج
جت هيجي وردي سكينة لا يذوبها وني ولا تكثر عتبي ولا تجيني بلخما لا تكثر عتبي ولا جث بلا راسي قبالك والجسد بالخيل روح الشريعة بالكتت شوفين يقدر على النهضة ويسين سيفه البتاء صاح الدخيلك يا ليم قطع بالشريع ولن الندر ادي تراج فوفي للخيام رد بها اليتامى يا الوديع تدرين بي مقطع يميني وليس
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا ورسولنا الأعظم محمد
صلى الله عليه وسلم على
صلى الله عليه وآله الأئمة 12 من أهل بيتي. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. انتهى بنا الحديث إلى أن عقيدة الاثني عشرية هي عقيدة إسلامية دينية وليست عقيدة شيعية فحسب، فليس الشيعة ينبغي أن يكونوا اثني عشريين، بل الإسلام كله اثنى عشري بحسب ما رسمه النبي صلى الله عليه وآله. وقلنا بأن هذا الطرح تعترضه إثارتان. الإثارة الأولى، كيف لنا أن نجمع ونوفق بين كون العقيدة الاثني عشرية عقيدة أصيلة ومترسخة منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وكان الشيعة يعتقدون بها، وبين حدوث الفرق الشيعية المتعددة والتي لا تؤمن بالاثني عشرية كالزيدية والإسماعيلية والفطحية، مما حدا ببعض الباحثين أو ببعض الكتاب أن يقول بأن عقيدة الاثني عشرية إنما استحدثها الشيعة في القرن الرابع، وإلا فإنها لم يكن لها ذكر قبل القرن الرابع. ولكن الشيعة الإمامية
بعد أن اتفقت كلمتهم على أن الأئمة ينحصرون في 12 إماما، أولهم علي آخرهم الحجة صلوات الله وسلامه عليهم، بعد أن اتفقت كلمتهم على ذلك صاغوا هذه القضية في قالب عقائدي وهو قالب 12 ونسبوه للنبي صلى الله عليه وآله. وإلا فإنه لا يمكن التوفيق بين كون القضية أصيلة متجذرة وبين الخلاف الشيعي بعد رحيل كل إمام من الأئمة عليهم السلام. هذه الإثارة إذا طرحت فنحن نجيب عنها بثلاثة أسئلة نذكرها ونجيب عنها. السؤال الأول، هو أن وجود النص هل يمنع من وجود الفرقة والتشرذم أم لا؟ والجواب عن هذا السؤال هو أن وجود النص لا يمنع من الفرقة والاختلاف، والقرآن هو من أسس لهذه الفكرة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هنا القرآن ينهى المسلمين أن يكونوا كمن سبقهم ممن تخلفوا وافترقوا بعد أن جاءتهم البينات، مما يعني أن وجود البينة أن وجود النص لا يمنع من الاختلاف ولا يمنع من التفرق، وقد حدث ذلك للأمم السابقة فلا مانع من تكرره في هذه الأمة، ولذلك نهى الله المسلمين أن يختلفوا ويتفرقوا بعد قيام الحجة عليهم. زين، القرآن من طرح هذه الفكرة، فكرة أن وجود الحجة لا يمنع من التفرق والاختلاف، ذكر لها شواهد؟ نعم ذكر لها شواهد، أكتفي منها بشاهدين. الشاهد الأول، استخلاف نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام لأخيه هارون عليه السلام، فإنه رغم استخلافه له وتنصيصه عليه إلا أن ذلك لم يمنع من الاختلاف والتفرق. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، ثم القرآن يتحدث يقول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، فتركوا عبادة الله وضربوا بهارون المستخلف عليهم عرض الجدار وقاموا بعبادة العجل الذي صنعوه من حليهم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. إذن القرآن هنا يذكر لنا شاهد بأن نبيا من الأنبياء نص على نبي آخر واستخلفه، ومع ذلك فإن قومه خلال 40 التي غاب فيها موسى تمردوا على النص وتخلفوا عنه وتركوا من استخلفه ولم يعملوا على طبق النص النبوي. هذا شاهد. شاهد الآخر، نبوة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد
ومبشرا، يقول عيسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه البشارة أين كانت؟ القرآن يتحدث الذين يؤمنون بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن نبوة النبي والتنصيص على النبي صلى الله عليه وآله كان موجودا عند أهل الكتاب، ولكن هل منع ذلك أهل الكتاب من التفرق والتشرذم والتمرد على النص العيسوي؟ كلا. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ القرآن يخاطبهم يقول وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إذن النص كان بين أيديهم، ونبوة النبي كانت منصوصة وواضحة من خلال التوراة والإنجيل عند أقطابهم، ولكنهم تركوا النص وراء ظهورهم وقالوا بنبوة عيسى ورفضوا نبوة النبي صلى الله عليه وآله. إذن القرآن الكريم يؤسس لفكرة أن وجود النص لا يمنع من الاختلاف ولا يمنع من التفرق، وليس القرآن فقط يؤسس لذلك بل يذكر الشواهد على هذه الفكرة. إذن نحن نصل إلى نتيجة، وهي أن الإثارة الأولى التي يثيرها الزيدية، يثيرها خصوم الشيعة، يثيرها الآن المحدثون أو الحداثيون من الشيعة باسم التجديد في المنظومة العقائدية الشيعية، هي إثارة واحدة متكررة، أنه كيف نذعن بأن النص على الاثني عشرية كان نصا متأصلا ومتجذرا ومع ذلك حدث الاختلاف، فزيدية من ناحية وإمامية من ناحية وإسماعيلية من ناحية ثالثة وفطحية من ناحية رابعة؟ لا مانع من ذلك، بل القرآن يؤسس للفكرة وأنه من الممكن أن يكون النص موجودا ومع ذلك ماذا؟ يتحقق الاختلاف والافتراق، فلا ضير في ذلك، ولا يكون تحقق الافتراق أمارة على عدم صحة نص الاثني عشرية أبدا. هذا سؤال. السؤال الثاني، لماذا افترقت واختلفت الشيعة في مسيرتها؟ لماذا لم تتحد كلمتهم على الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم، فكان من كان زيديا وكان من كان إسماعيليا؟ عندما نرجع إلى الكتب التي تناولت الفرق والمذاهب وسلطت النظر على الفرق الشيعية، وهي من الكثرة بمكان، إلا أنها اضمحلت ولم يبق منها إلا الزيدية والإسماعيلية، وإلا فإن الفرق الشيعية كثيرة متعددة، وبعد كل معصوم عليه السلام كان يحصل نوع من الاختلاف، تحصل هنالك فرقة لكن ما أسرع أن تبيد وتندثر. ما هو أسباب هذا الاختلاف بين الشيعة ووجود فرق متعددة هنا وهناك؟ عندما نرجع ندرس تاريخ هذه الفرق نقع على ثلاثة عوامل رئيسية. العامل الأول هو الطمع والهوى، فإن غريزة الطمع والهوى كما هي موجودة عند غير الشيعي هي موجودة أيضا ماذا؟ عند الشيعي. الشيعي ليس معصوما، وبالتالي فإن بعض الشيعة قد غلبت عليهم أهواؤهم وغلب عليهم طمعهم فحادوا عن عقيدة الاثني عشرية وأسسوا لفرق منحرفة وضالة، كما تؤكد ذلك فرقة الواقفية. فرقة الواقفية التي وقفت على إمامة الإمام الكاظم أحد أقطابها عثمان الرواسي. عثمان الرواسي كان من الرواة المعروفين وصاحب شأن وصاحب مقام، ولكنه صار من أقطاب الواقفة الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم ورفضوا إمامة الإمام الرضا عليه السلام. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ عثمان الرواسي بسبب سجن الإمام الكاظم عليه السلام تكدست أموال طائلة بين يديه لم يسلمها لأهلها، فبعث له الإمام الرضا عليه السلام يطلب منه إيصال الأموال إليه، فقال له إن كان أبوك قد مات، إن كان أبوك قد لم يموت فليس لك من المال شيء، هذا مال أبيك، فإن كان أبوك لم يمت فليس لك من المال شيء، وإن كان أبوك قد مات فإنه لم يأمرني أن أدفع لك شيئا. على كلا التقديرين فأنت لا تستحق شيئا من المال. فرفض إمامة الإمام الرضا وأصر على اختتام الإمام بالإمام الكاظم لغلبة طمع وهوى ليس إلا هذا. عامل عامل ثاني هو العاطفة المفرطة. شلون العاطفة المفرطة؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن قضية بالغة الخطورة، ماذا يقول؟ يقول: هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. محبة الإمام المعصوم عليه السلام لها حدود ولها ضوابط، فعندما يتجاوز الإنسان تلك الحدود وتلك الضوابط لعاطفة مفرطة محضة فإن العاطفة قد توصله إلى نتيجة مؤسفة. تدري أنت بعض الواقفية الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم، وقوفهم على إمامة الإمام الكاظم ما كان بدافع مادي، وإنما كانت سببه العاطفة المفرطة. في الرواية عن عبد الله بن أبي يعفور قال: كنت مع الإمام الصادق عليه السلام، وكان الإمام الرضا الإمام الكاظم بين يديه، فقال: يضل به، وهو يشير إلى الإمام الكاظم عليه السلام، يضل به قوم من شيعتنا من بعد موته جزعا عليه، فيقولون لم يمت وينكرون الأئمة. دول من فرط محبتهم وعدم إخضاعها لضوابط تضبطها قالوا بأن الإمام لا يمكن أن يموت لشدة محبتهم للإمام عليه السلام ولشدة علاقتهم من غير أن يخضعون تلك المحبة للضوابط الشرعية؟ قالوا الإمام يستحيل عليه أن يموت. الإمام لم يموت. إذا كان لم يموت إذن فإن الإمامة قد ختمت به ولا إمامة لإمام بعده، فوقفوا على إمامة الإمام الكاظم لأن نفوسهم ما كانت تقبل أن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قد مات. هذا اللي يشير لأمير المؤمنين: هلك في اثنان، محب غال ومبغض المحبة لها ضوابطها ولها حدودها المقننة شرعا والمحددة شرعا، فإذا تجاوزها المحب إلى حد الغلو والإفراط وقع فيما لا يحمد عقباه، كما وقع هؤلاء بسبب إفراطهم في قولهم بأن المعصوم لا يموت، وقعوا في هذه النتيجة، وهي أن الإمامة ختمت بموسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. هذا عامل ثاني. العامل الثالث هو القصور المعرفي. الشيعة كما أنهم ليسوا جميعا ورعين، وليسوا جميعا من أهل التقوى، وليسوا جميعا من أهل التدين، أيضا الشيعة ليسوا جميعا علماء، وليسوا جميعا من أهل المعرفة. يعني تماما الحالة الشيعية التي نعيشها الآن هي نفسها الحالة الشيعية التي كانت في عصور الأئمة. فكما أنه يوجد الآن في الحالة الشيعية المؤمن يوجد غير المؤمن، يوجد المتدين يوجد غير المتدين، يوجد الورع يوجد غير الورع، يوجد العالم يوجد غير العالم. أيضا الحالة الشيعية في زمن المعصوم هكذا كانت متنوعة. فلأن بعض الشيعة كان لهم قصور معرفي، هذا القصور المعرفي انتهى بهم إلى تجاوز النصوص المرتبطة بإمامة الأئمة. مثلا الفطحية، لما صاروا فطحية؟ فطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح، لما صاروا فطحية؟ لقصور معرفي. كانت عندهم معلومة ناقصة، كانت عندهم معلومة خاطئة، وهي أن الإمام أكبر ولد أبيه. فلما توفي الإمام الصادق دار الأمر بين عبد الله الأفطح بين الإمام الكاظم، كان الأفطح أكبر سنا، طبقوا عليه الرواية الإمام أكبر ولد أبيه، فآمنوا بإمامة عبد الله الأفطح. مثل ما أن الإسماعيلية آمنوا بإمامة إسماعيل لنفس النكتة، لأنه كان أكبر ولد أبيه ولكنه توفي في حياة والده، دول أيضا لنفس السبب آمنوا بإمامة عبد الله الأفطح، وهذا كان قصور معرفي، لأن الرواية لم تكن هكذا، بل كانت الإمام أكبر ولد أبيه ما لم تكن به عاهة. الرواية هكذا تتمتها: ما لم تكن به عاهة. وإحنا اعتقادنا الشيعي قائم على لزوم نزاهة الإمام عن المنفرات وسلامته عن العاهات، وهذا لا ينطبق على عبد الله الأفطح لأنه كان أفطح الرجل ولذلك سمي أفطح، فكانت به عاهة، فما ينطبق عليه معيار الإمامة الشيعية. لكن من آمنوا بإمامته كان عندهم قصور معرفة. مسألة الواقفية، احنا إخواني في أذهاننا أن الواقفية هم الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم، لا، الواقفية أكثر من فرقة. فرقة منهم التي وقفت على إمامة الإمام الكاظم، وفرقة أخرى هي التي وقفت على إمامة الإمام الرضا عليه السلام، فأنكروا إمامة الإمام الجواد ووقفوا على إمامة الإمام الرضا عليه السلام. لماذا؟ لقصور معرفي. شلون؟ قالوا بأن الإمام يجب أن يكون عالما، والجواد ابن 7 سنوات فلا علم له، لذلك أنكروا إمامته صلوات الله وسلامه عليه. وكان الإمام الرضا عليه السلام متنبها لذلك، ذلك كان في الروايات الشريفة ينبه على استحقاق الإمام الجواد للإمام رغم صغر سنه. فعندما سأله السائل: إذا كان كون يا ابن رسول الله فإلى من؟ قال لأبي جعفر. الراوي يقول: فكأن السائل قد استصغره. شنو يعني أبو جعفر واحد طفل صغير؟ فكأن السائل قد استصغره. فقال له الإمام عليه السلام: إن الله بعث عيسى رسولا ونبيا وصاحب شريعة مبتدأة، يعني صاحب شريعة مستقلة لا ربط لها بالشرائع الأخرى، وصاحب شريعة مبتدأة، وكان في سن أصغر من السن التي فيها أبو جعفر عليه السلام. شلون هناك سلمتم بنبوة عيسى عليه السلام، وعندما وصل الأمر إلى الإمام الجواد أنكرتم إمامته؟ فأحد أسباب التشرذم التفرق عند بعض الشيعة هو القصور المعرفي. هذه أسباب 3، وهنالك أسباب أخرى أوجبت حدوث الفرق الشيعية المتعددة. زين، الآن أجي إلى السؤال الثالث وهو السؤال المحوري. هل أن عقيدة الاثني عشرية عقيدة متأصلة متجذرة، أو أن عقيدة الاثني عشرية عقيدة مستحدثة؟ يعني هل لدينا ما يشهد بأن الشيعة الإمامية منذ ذلك الزمان كانوا يدينون بأن الأئمة 12 إماما لا يزيدون ولا ينقصون، وكانوا يطبقون ذلك على أئمتنا الذين نحن الآن نؤمن بإمامتهم، أو لا يوجد عندنا ما يدل على ذلك؟ ما يدعيه الآن هؤلاء الكتاب الذين أشرنا إليهم؟ وهذا مأخوذ من فكر الزيدية أساسا، يعني أول من طرح هذه الشبهة ودعا لها هم الزيدية، وتلقفها منهم أحمد الكاتب، وتلقف من الكاتب من جاء بعده اللي الآن قاعدين يروجوا إلى هذه الفكرة، إنما اعتمدوا على كتاب أحمد الكاتب وصاروا يروجون لما كتب بصياغات مختلفة ومتعددة، وإلا الفكرة مأخوذة من هناك، وأحمد الكاتب على أعتاب الزيدية أخذ الفكرة من كتبه. نحن نقول عندما نريد أن نجيب عن هذا التساؤل: ما هو المقصود من أصالة عقيدة الاثني عشرية؟ هل المقصود من أصالة عقيدة الاثني عشرية أصالتها ببعدها النظري، أو المقصود أصالتها ببعدها التطبيقي؟ شلون؟ عقيدة الاثني عشرية لها بعد نظري، أن الأئمة 12 إماما. سدول الأئمة منهم ما لنا علاقة، المهم على المستوى النظري هنالك ماذا؟ 12 إماما لا يزيدون لا ينقصون. هذه عقيدة الاثني عشرية ببعدها النظري، عقيدة الاثني عشرية ببعدها التطبيقي، أن الأئمة 12 إماما، أولهم أمير المؤمنين وخاتمهم الحجة بن الحسن المهدي لذكرهم الصلوات. الآن لتشقيق الإجابة، قل إذا كان المقصود هو أصالة عقيدة الاثني عشرية ببعدها النظري فلا شك في أصالتها على ضوء ما بيناه ليلة البارحة، حيث ذكرنا بأن أحاديث الاثني عشرية ليست أحاديث متواترة عند كل من الفريقين فحسب، بل هي فوق حد التواتر، وقد أوردها الجمهور في صحاحهم كالبخاري ومسلم والترمذي وأحمد في مسنده وغيرهم في غيرها، فلا يوجد هنالك أدنى شك في أن عقيدة الاثني عشرية عقيدة متأصلة اتفق الفريقان على نقلها وعلى روايتها عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذن إذا كان الحديث عن البعد النظري فهذه العقيدة لا شك في أصالتها، وأنها عقيدة دينية إسلامية، وأن الإسلام إثنى عشري، إنما الكلام في البعد التطبيقي. نحن نقول يوجد عندنا من النصوص الواردة عن أجلاء ووجوه الشيعة ما يؤكد على أن عقيدة الاثني عشرية كانت هي العقيدة الرسمية بما عليه التطبيق المتعارف الآن، كانت هي العقيدة الرسمية المطبقة عند شيعة أهل البيت قبل القرن الرابع. وأنا هنا أسوق ثلاثة من النصوص التي تؤكد هذه الفكرة. النص الأول نص للشيخ ابن بابوي، شيخ علي ابن بابوي القمي قدس الله نفسه، والد الشيخ الصدوق عليه الرحمة. شيخ ابن بابويه من علماء القرن الثالث، كان معاصرا للأئمة المتأخرين عليهم السلام، وله كتاب وصلنا اسمه كتاب الإمامة والتبصرة. نعم وصلنا ناقصا، ولكنه وصل إلينا والكتاب موجود مطبوع. في مقدمة كتابه الإمامة والتبصرة يقول الشيخ ابن بابوي: ولو كان أمرهم، يعني الأئمة عليهم السلام، مهملا عن العدد، مثل ما يقول الزيدية أنهم لا عدد لهم، ولو كان أمرهم مهملا عن العدد لما وردت الأخبار الوافرة بأخذ الله ميثاقهم على الأنبياء وسالف الصالحين من الأمة. كون الله أخذ ميثاقهم على الأنبياء يعني أنهم ماذا؟ محددون معينون. ويدل على ذلك قول أبي عبد الله، مو أنا أقول، شيخ ابن بابوي، ويدل على ذلك قول أبي عبد الله عليه السلام حين سئل عن نوح عليه السلام لما ذكر، يعني الإمام، استوت سفينته على الجودي بهم، استوت سفينة نوح على الجود بمحمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فلما ذكر الإمام الصادق ذلك قال له سائل: هل عرف نوح عددهم؟ فقال: نعم، وآدم عليه السلام. يعني أن أسماءهم كانت معلومة منذ آدم، معينين محددين. وكيف يختلف عدد يعرفه أبو البشر ومن درج من عترته والأنبياء من عقبه على شرذمة من ذريته وبقية يسيرة من ولده؟ لاحظوا هنا: وأي تأويل يدخل على حديث اللوح وحديث الصحيفة المختومة والخبر الوارد عن جابر في صحيفة فاطمة عليها السلام؟ حديث اللوح ما هو؟ حديث اللوح هو الحديث الذي ينقله جابر بن عبد الله الأنصاري أنه دخل على الصديقة الزهراء عليها السلام فرأى بين يديها لوحا أخضر من الجنة قد كتبت فيه أسماء الأئمة واحدا واحدا. صحيفة فاطمة كذلك، صحيفة المختومة اللي فيها كانت أسماء الأئمة واحد واحد وكل واحد ووظيفته. يقول: وكيف يختلف عدد يعرفه أبو البشر وأي تأويل يدخل على حديث لوح؟ إذن عقيدة الاثني عشرية مطبقة على ما هي مطبقة عليه الآن كانت واضحة عند الشيخ ابن بابوي أو استحدثها الشيعة بعد ابن بابوي؟ كانت واضحة في كلامه قدس الله نفسه. النص الثاني: من أجلاء علمائنا في القرن الثالث ومن أصحاب الإمام العسكري عليه السلام الشيخ سعد بن عبد الله الأشعري، كان وجه الشيعة ومن أجلاء علماء الشيعة، ووصلنا عنه كتاب، هذا الكتاب ينبغي أن يقتنى، كتاب نفيس وفيه معلومات ممتعة، المقالات والفرق. هذا المقالات والفرق موضوعه ماذا؟ موضوعه تتبع الفرق التي افترقت عن الإمامية الاثني عشرية ولماذا افترقوا. كتاب ممتع جدا. لن أقرأ النصوص المرتبطة بالأئمة الاثني عشر واحدا واحدا، أقرأ الأخير. يقول: ففرقة منها، فرقة منها يعني من الفرق التي افترقت بعد الإمام العسكري في الصفحة 102، ففرقة منها وهي المعروفة بالإمامية، خلي بالك هذا جيدا، وهي المعروفة بالإمامية، مو إحنا نقول، صاحب الإمام العسكري يقول وشيخ الشيعة في زمانه، وهي المعروفة بالإمامية، قالت لله في أرضه بعد مضي الحسن بن علي حجة على عباده وخليفة في بلاده قائم بأمره من ولد الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا، آمر ناهٍ مبلغ عن آبائه. مبلغ عن ماذا؟ عن آبائه، يعني سلسلة واحدة. مبلغ عن آبائه، مودع عن أسلافه ما استودعوه من علوم الله وكتبه وأحكامه وفرائضه وسننه، عالم بما يحتاج إليه الخلق من أمر دينهم ومصالح دنياهم، خلف لأبيه ووصي له، قائم بالأمر بعده، هاد للأمة، مهدي على المنهاج الأول والسنن الماضية من الأئمة الجارية. ثم يقول: فنحن متمسكون، نحن يعني من؟ إمامية، فرقة الإمامية، متمسكون بإمامة الحسن بن علي، مقرون بوفاته، موقنون مؤمنون بأن له خلفا من صلبه، متدينون بذلك، وأنه الإمام من بعد أبيه الحسن بن علي، وأنه في هذه الحالة مستتر خائف مغمور مأمور بذلك حتى يأذن الله عز وجل له فيظهر ويعلن أمره. وختم كتابه بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا نص ثاني. نص الثالث وبه الختام: أيضا من علمائنا وكان معاصرا لابن بابوي إبراهيم النوبختي، شيخ إبراهيم بن نوبخت، وله كتاب اسمه الياقوت. هذا كتاب الياقوت أيضا وصلنا، وهو من الكتب المهمة. ليش من الكتب المهمة؟ كتاب الياقوت من الكتب المهمة لأنه أول مؤلف عقائدي كلامي وصل من أصحاب الأئمة إلينا، لذلك هذا الكتاب له أهمية، حتى أن العلامة الحلي شرحه وأعلام آخرين اهتموا به وشرحوه، فهو يمثل خلاصة العقيدة الشيعية. شيخ إبراهيم بن نوبخت في الصفحة 87 من كتاب الياقوت يقول: القول في إمامة الأحد عشر بعده، يعني بعد أمير المؤمنين عليه السلام، القول في إمامة الأحد عشر بعده، شنو القول؟ يقول: نقل أصحابنا يعني الشيعة متواترا. قضية مو قضية أخبار آحاد ولا ظنون، قضية مبنية على قطع متواتر. نقل أصحابنا متواترا، دققوا إخواني، أن نص عليهم بأسمائهم من الرسول عليه السلام يدل على إمامتهم، وكذلك نقل النص من إمام على إمام بعده. هنا شيخ ابن نوبخت يقول بأن النص على الأئمة بأسمائهم، الأئمة الاثنى عشر بعد أمير المؤمنين، الأحد عشر بعد أمير المؤمنين، النص عليهم بأسمائهم عند أصحابنا متواتر عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه ثلاثة نصوص قبل القرن الرابع لوجوه علماء الشيعة، لمبرز علماء الشيعة، تؤكد أن العقيدة الشيعية الاثني عشرية المتعارفة عندنا الآن هي التي كان عليها سلفنا الصالح، وكانت قد وصلتهم بالتواتر تطبيقا على الأئمة الطاهرين عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن العقيدة الشيعية الاثني عشرية ليست مستحدثة، وتطبيقها ليس مستحدثا، بل هو متجذر متأصل، وكان هو المتعارف عند أعلام الطائفة. ولكن وجود مثل هذه النصوص كما ذكرنا لا يمنع من الانشقاق، اختلاف، تفرق، لمن غلبه هواه وأخذه طمعه وجشعه لا يمنع ذلك من حصول ذلك. انت تسأك بعد واحد مثل سيد شباب اهل الجنة: هل فيكم او في غيركم ابن بنت نبي غيري؟ اسألوا جابر بن عبد الله الانصاري، اسألوا انس بن مالك، اسألوا ابن رسول الله سيد شباب الجنة، ومع ذلك يزدلف عليه 30,000 في أقل إحصائية يزعمون أنهم من أمة جده. وفي المقابل الحسين مع ثلة على أكثر إحصائية لا تتجاوز 120 شخص. وين هالأمة عن سيد شباب الجنة؟ أين هالأمة عن النصوص المستفيضة في سيد الشهداء الحسين عليه السلام؟ أداروا له ظهورهم وتركوه وحيدا غريبا وألبوا عليه، ولم يكتفوا بذلك بل قتلوه وسبوا نساء، ولم يكتفوا بقتله بل مثلوا بجسده الطاهر وطافوا برأسه في البلدان. بعض المؤرخين يقول أول رأس يطاف به في الإسلام رأس سيد الشهداء. ما كراس لمسلم طافوا به من بلد إلى بلد سوى باب سوى رأس ابن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وتعال شوف كل مكان يمرون فيه برأس الحسين تكون هنالك مصيبة على ذلك الرأس الطاهر. ومن أشد تلك المصائب عندما جاءوا بالرأس الشريف إلى الشام. الشام وما أدراك ما الشام، مروا به على قصر أم هجام، فلما رأت الرأس الشريف تسطع منه الأنوار قالت رأس من هذا؟ قيل هذا رأس الحسين. قالت أي حسين؟ قيل لها الحسين بن علي. قالت ابن علي بن أبي طالب؟ قيل بلى. قالت ناولوني الرأس لأشفي قلبي منه، فإن أباه قد قتل أبي وأخي. تقول الرواية فقربوا الرأس إليها فأمسكته بيدها وكانت تطل من شرفة قصرها، ثم أخذت حجرين يا زهراء وصارت تضرب الرأس على جبينه من شدة ضربة الحجار. سقط الرأس من يدها، لكن لما سقط من يدها سقط من على الشرفة. تقول الرواية وصار يتدحرج على أرض الشام. زينب لما رأت المنظر ما تحملت بأبي وأمي، عمدت إلى مقدم المحمل ونطحت رأسها بمقدمه، فسال الدم من تحت مقنعتها. ولي 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 والذي خلى القلب مني يذوب وينفطر، والدمع دم صبت عيوني مثل صب المطر. ضربة مهجام راه سحسين خيب الحجر، مر عليه يسبح ونور يشع من غرته. قالت الراس الذي يسطع على الرمح الطويل، صاحب الشيب البهية وصاحب الوجه الجميل، شار راس حسين جي بولي أبرد لي غلي. وبالحجر بنت العواهر ويل قلبي صكت وحسينا شلت يمينك يمه شو مشفع البيت الشهيد ما كفاك اللي جرى على الجسد من عسكر يزيد صار عليه يا زينب قطعوه ورضضوه صدر على حر الصعب وانتي الضربي راسه بالحجر متشمت ولي يا شيال راسه لا تلوحة اتلوحات لوحة وهبط عن بقايا الروس رمحة أخاف يفوت ريح الهوى بجرحة
لهفي لرأسك يا ابن بنت محمد أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وجميع شيعة أمير المؤمنين ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها.